لله. أبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، وقد بينا أنها تدل على المرحلة الرابعة والأخيرة والعظمى من مراحل الجهاد، لأن مراحل الجهاد كما ذكرنا كفينا أربعة: مرحلة الضعف الشديد فيكون الجهاد بالدعوة والبيان فقط، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذا قويت شوكة المسلمين بدأوا جهاد الدفع، يدافعون عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذا قويت زيادة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. المرحلة الأخيرة العظمى قاتلوا المشركين كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المراحل الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى أنه وصل إلى المرحلة الرابعة العظمى أنها ستدوم، ولكن أحوال المسلمين دائما فيها هذا وفيها، فإذا ضعف المسلمون ضعفا شديدا لجأوا إلى المرحلة الأولى، يعني معطيات المرحلة الأولى. الآن المسلمون بلاد فيها جهاد الدعوة، والواجب في فلسطين الآن هو جهاد الدعوة فقط، ولكن هم هناك مخطئون لجهلهم ولتآمر حركة حماس، فإنهم يخوضون مرحلة ليست مرحلتهم. مرحلتهم التي حددها الشيخ الألباني مرحلة جهاد الدعوة، وكان يمكن ساعتها أن يدخل كثير من الناس في دين الله عز وجل، لكن هم تعدوها إلى مرحلة الدفع وزيادة، وهذا خطأ شديد. ولو تنظر بلاد المسلمين الآن تجد بلاد قادرة على الدفع كمصر. مصر قادرة على دفع أي قوة في العالم تستطيع أن تدافع عن نفسها، لا نتكلم عن النتيجة لكن تستطيع أن تدافع عن نفسها. وأما مرحلة الهجوم فلا توجد، لا توجد في العالم الإسلامي الآن مرحلة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، لا توجد. وأما المرحلة الرابعة فهي الآن في مصاف الحلم يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل مكنه، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ونزلت سورة النصر، وسورة النصر فيها بشرى بالنصر وبشرى بقرب لقاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه. بالنسبة له هذه بشرى، بالنسبة للمسلمين هذه مصيبة. يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم ده بشرى له، لأنه سيتخلص من كل متاعب الدنيا ومشاق، وسيكون في الرفيق الأعلى وهو في أعلى منزلة صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمسلمين أظلمت المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ احنا قلنا سورة النصر فيها بشريات، البشرى بدخول الناس أفواجا وبشرى بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهي طبعا مصيبة على المسلمين لأن الموت مصيبة، ما في أحد يستطيع أن يقول إلا أن الموت مصيبة، مش كده؟ قال هزل وأصابتكم مصيبة الموت. طيب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم والذين تخلفوا عن الخروج معه في تبوك، قبل منهم أعذارهم، وإن كان كثير منهم منافقين دعوا أشياء أخذهم عملهم على ظاهرهم، وكان ممكن يفتض عمرهم، ولكن هو عمله على ظاهرهم ليعلمنا نحن بعد ذلك أن نتعامل مع الناس على الظاهر، وما لنا في السرائر ملك لله سبحانه عز وجل. أما الثلاثة الآخرون الذين خلفوا وهم هلال بن أمية ومرارة وكعب بن مالك، فهؤلاء جاءوا واعترفوا بخطيئتهم واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم بعزلهم عن المسلمين وعزل المسلمين عنهم 50 يوما حتى نزلت توبة الله عز وجل عليه. وبدأت الوفود تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي الوفود تعلن دخولها في دين الله عز وجل أفواجا، وبدأ الناس تعرف أن الله عز وجل قد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن ضمن الوفود هناك وفد سوداء. وقد جاء هذا الوفد عقب انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الجئرانة أو الجئرانة سنة 8 من الهجرة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هيئ بعثا من 400 من المسلمين وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها سوداء. وبينما ذلك البعث معسكرا بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائي، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك وافدا على من ورائي، فردد الجيش وأنا لك بقوم. فرد الجيش من صدر قناة، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم 15 رجلا منهم وبايعوه على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. هذا الكلام عن حجة الوداع بنذكر سنة 8 ليه؟ حصل في سنة 8 ما أدى إلى إسلام الناس ويأتون في السنة 10 في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم كعب بن زهير بن أبي سلمة، وكان من الشعراء بل من أشعر العرب، وكان هذا الرجل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف سنة 8 إلى الهجرة، كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه، ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طر انطلق مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، وإلا فانجو إلى نجاتك. ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب بن زهير، وأشفق على نفسه وجاء المدينة ونزل على رجل في جهينة وصلى معه الصبح. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عليه الجهني فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه. الرسول لسه مصلي صلاة الصبح، كعب بن زهير جلس أمامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح استدار إلى الناس مباشرة. طيب، فلما انصرف قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير. أنا كعب بن زهير. فوثب علي رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه، أصل هو ياما سب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجاه. فقال: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤكد، وهذا وحي، يعني ليس من كلام بس كعب، ده وحي، إن هذا رجل صادق في توبته. فأنشد كعب قصيدته المشهورة المعروفة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، يعني قلب اليوم دي طبعا لا فيها لوم ولا تقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شعر غزل وعب بيكلم في سعاد في امرأة. بانت سعاد فقلب اليوم متبول، يعني مولع توابل مشتعل، فقلب اليوم مشتعل شوقا إليها. بانت يعني بعدت، البين هو البعد، بانت سعاد يعني بعدت عني سعاد المعشوقتي، فقلب اليوم متبول، قلب اليوم مشتعل من أجلها. بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يغدو مكبول، يعني متيم إثرها يعني سأموت من بعدها عني وشوقي إليها. فالعرب كانت تسامح في هذا، لدي من القصائد تبدأ بشيء من الغزل، طبعا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عادة العرب. وقال فيها معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مفهوم الكلام؟ نبئت يعني جاءني خبر أن الرسول بيعفو والعفو عنده مأمول متعشم فيه. نبئت أن رسول الله صلى الله طبعا صلى الله عليه وسلم نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة نافلة القرآن فيها مواعظ وتفعيل أو تفصيل لا تأخذن بأقوال الوشاة في ناس بتنممين لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كسرت في الأقاويل لم أذنب ولو كسرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تأويله. قالوا عني كلام يخلي الفيل يترعى، فهم شوهوا صورتي عندك وزودوا الكلام عندك يعني. حتى وضعت يميني ما أنا ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل فله أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومشمول من ضيغم بضراء الأرض مخترة في بطن عسير غيل دونه غيل. يعني كل هذا إيه كلام معناه إن أنا جيت وتجشمت وعارف إنك أنت ممكن تنتقم وممكن تفعل وممكن تثأر، ولكن طبعا العفو عندك أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بأن من صفاته رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال البيت المشهور إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الليل أو من سيوف الله مسلول. إن الرسول لنور، وطبعا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنور وصف وليس حقيقة، خد بالك، لأنه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والرسول يوفر يوصف بأنه نور يعني هادي، وليس نور بمعنى هو مخلوق من نور كما يزعم الصوفية، بمعنى هادي. ولذا الله نور السماوات والأرض يعني هادي من في السماوات والأرض. فهنا إن الرسول لنور يستضاء به يعني لهدى يهتدى به صلى الله عليه وسلم. إن الرسول لنور يستضاء به مهند، السيوف المهندة أعظم السيوف وأرقاها، مهند من سيوف الله مسلول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله، طبعا سيف دعو وفي نفس الوقت سيف مقاتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. ثم كعب ده مدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير، لأنه لما قام رجل يقتل كان من الأنصار والمهاجرين كانوا قبلين كعب بن زهير وحدينه يعني. وعرض في أثناء مدحهم على الأنصار عرض خفيف لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقه حين أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر الأنصار إلا في بيت واحد فقط قال يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. يعني هم بيمشوا مشي الجمال وإذا عرض السود التنابيل الحصان السوداء الضخمة، فهو يصف أن هم تعرف الحرب كانت تقوم إما الخيل وإما الركاب، ركاب يعني
جمال
الإبل. فالأنصار في نظر كعب المهاجرين خيول والأنصار
جمال،
والجمال طبعا الخيول أعظم في الحرب، الخيول تساوي الآن ليش
طائرات
والجمال تساوي الدبابات الآن. فطبعا هذا وصف معناه أن هم عنده أدنى درجة من الأنصار، وإحنا عندنا المهاجرون أفضل الأنصار بالجملة، يعني جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، وليس كل أفراد المهاجرين أفضل من كل أفراد الأنصار. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، طبعا كده صحابي هو، فمدح الأنصار في قصيدة له وتدارك ما كان قد فرط في شأنهم، فقال من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابري إن الخيار هم بنو الأخيار. شوف بقى بعد ما كان قال ان ده يعني كان جمال الان قال لك ايه بقى شوف قال يعني سبحان الله. قال من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار. يعني يكون دايما اللي يحب كرم الحياة يعيش مع الأنصار يعيش معهم. ورث المكارم كابرا عن كابر كلهم أهل كرم وراثة كابرا عن كابر. إن الخيار هم بنو الأخيار فهم خيار بنو الأخيار كرام بنو الكرام. طبعا ده مدح عظيم جدا يعني ويتجاوز عنه في هذا. طيب وجاء وفد عزرة قدم هذا الوفد في صفر سنة 9 للهجرة وهم 12 رجلا فيهم حمزة بن النعمان. قال متكلمهم حين سئلوا من القوم قال نحن بنو عزرة إخوة قصي لأمه. قصي ده جد النبي صلى الله عليه وسلم الكبير فإحنا إخوته لأمه يعني إحنا أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم من نسل قصي. نعم إخواله. نحن الذين عضدوا قصيا يعني أيدوا قصيا وكان سيد مكة وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر. كان قصي ضده بنو خزاعة وبنو بكر وإحنا أيدنا قصي أيدنا جدك. لنا قرابات وأرحام. فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بفتح الشام ونهاهم عن سؤال الكاهنة التي عندهم وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها لمين لغير الله فأسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا. ووفد بلا قدم في ربيع الأول سنة 9 للهجرة وأسلم وأقام بالمدينة 3 يعني 3 ليال. وقد سأل رئيسهم واسمه أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر لما يكون احنا جالسين وناس عبر سبيل وأضفناهم فيها أجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدق. وسئل عن وقت الضيافة فقال كم يوم
ثلاثة
أيام. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني لما تلاقي عنزة ولا خروف خده لأن أنت لو تركته هياخد الذئب فيحتفظ بها لما يصاحبها فيها له أو خدها لو بعد سنة ما جاش بعد فترة ما جاش. وسئل عن ضالة البعير قال ما لك ولها دعها حتى أو دعه حتى يجده صاحبه. ثم جاء وفد ثقيف جاي منين من الطائف منهم اللات ومنهم الحجاج بن يوسف الثقف جاء بس الحجاج بن يوسف الثقف لم يكن قد ولد هنا. وفد ثقيف وكانت وفادتهم في رمضان سنة 9 للهجرة بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي وده كان من ضمن المفاوضين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يعني ضده. عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة 8 للهجرة قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم عروة ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا مطاعا في قومه وكان أحب إليهم من أبكاره. فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه. فده يدلك على أن ليس بيد الأمير أو الحاكم أو شيخ القبيلة أو رئيس الدولة أن يهدي الناس فلا يطبقون وما يقدرش يطبق ما لا يستطيع ولن يتركه الناس يطبق ولن يقبل الناس التطبيق لن يقبل هذا الكلام. طيب فقتلوه عروة بن مسعود رضي الله عنه لا إله إلا الله. طيب فرموه وبعدما كان أحب إليه من أبكارهم رموه حتى قتلوه. ثم قاموا بعد قتله أشهرا ثم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى. فاللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجد الله غيرك ليبعثه؟ ده لما راح لهم في الطائف زمان خالص في أول الدعوة
قبل
الهجرة. طيب فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة، وقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فصاروا ستة، فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وكان أحدثهم سنا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة أو قبة في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن، وهنا جواز دخول المشرك المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك
ربط
جبير بن مطعم وسمامة بن أسد، سمامة بن أسد الحنفي. طيب فمكثوا في ناحية المسجد وضربت عليهم قبة يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، فرجعوا الناس ما بيصلوا. ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم من الإسلام، ده في إيده يعني ممكن يقتلهم صح ولا لا، حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا، ويترك لهم طاغيتهم اللات يعبدونه، وأن يعفيهم من الصلاة، وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم. عايزين نفضل نعبد اللات وأصنامنا تفضل زي ما هي، ونشرب خمرة ونزني وانا وناكل ربا ونستنقب. قال وقضية صلح يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا، ويترك لهم طاغيتهم اللات يعني يعبدونه، وأن يعفيهم من الصلاة، وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيء من ذلك، نقبل إيه؟ فجعلوا يتشاورون أو فخلوا وتشاوروا، فلم يجدوا محيصا من الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستسلموا وأسلموا، واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الله. لا تحن مش هنعبده، الساعة تكسر، تعالى أنت كسر، تعالى أنت كسره. طيب وأن سقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا، فقبل ذلك ماشي سهلة، أنتوا لا أنتوا تعبدوا الله واللات هتقولي أنا جاي أحطمه ماشي ما في مشكلة خالص.
زي ما بتقول هدونا بس البلدوزة روحنا
هدونا والدرداء وكل حاجة. طيب فقبل ذلك وكتب لهم كتابا، وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي، وهو طبعا حريص قال لهم لا ما روحش لوحدي، بدا انت تجيبوا معايا ارجع ترموني زي ما عملتوا مع عروه، لا كان حرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم الدين والقران رضي الله عنه. وذلك ان الوفد كانوا كل يوم يغدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغدون يعني يغدون صباح يغدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخلفون عثمان بن ابي العاص في رحاله، فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة، قالوا يعني ناموا وقت الظهر وقالوا بالهاجرة، عمد عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأه القرآن وسأله عن الدين. ولا دائما الغفلة، طالب العلم ليس غافل، يغفل الناس ولا يغفل. طيب وإذا وجده نائما عمد إلى أبي بكر رضي الله عنه يتعلم منه. فأنت إذا لم تجد الشيخ الأكبر يبقى من يليه. عمد إلى أبي بكر فتعلم منه، وهنا جواز أن الإنسان يعلم الدين مع وجود الأرض مش كده. فتعلم من أبي بكر رضي الله عنه، يبقى شيخه رسول الله وشيخه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من أعظم الناس بركة لقومه في زمن الردة، أيام مين؟ خلافة أبي بكر. فإن ثقيفا لما عزمت على الردة بعد النبي مات، هو بعينه سنة 9 ورسول مات أول 11 سنتين إلا يلا بينا ارتد. فلما عزمت ثقيف على الردة قال لهم يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة. كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول الناس ردة فامتنعوا على الردة وثبتوا على الإسلام والفضل لله ثم لأبي العاص رضي الله عنه رجل. فمن أفاضل وده يبين لك أن بعض الصحابة أفضل من بعض صح غير العشرة. ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة خافوا أصل هم رموا عروة بن مسعود فيعني ستة ممكن يرموا الستة فالستة كتموا الأمر وخوفوهم بالحرب والقتال وأظهر الحزن والكآبة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم فأخذت ثقيفا نخوة الجاهلية نخوة الجاهلية فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل خلاص قولوا ماشي ما فيش خلاص لا ربا ولا أعطوه ما سأل وحينئذ أبدى الوفد حقيقة الأمر وأظهروا ما صالحوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثقيفه من أشد الناس هي قبيلة جديدة أصلا قبيلة جديدة جدا
منها أنه يصبح
فيه يصبح طبعا في البداية والصحابة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم اللات ما اللات دي في الطائف الطائف تبعد عن مكة قد ايه 100 كيلو بالضبط الحرف 100 كيلو المفروض تخرج من الطائف تمر بعد 22 كيلو يعني لو بعد 78 كيلو من مكة تلاقي منطقة الإحرام الميقات اللي اسمه اللي هو السالك اللي هو اسمه قديما لا لا قرن المنازل وقرن السعاد صح فالان اسمه السير الكبير. طيب وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم اللات عليهم الامير خالد بن الوليد امر عليهم خالد بن الوليد فقام المغيرة بن شعبة فاخذ الكرزين وقال لاصحابه والله لاضحكنكم من ثقيف فضرب بالكرزين ضرب بالكرزين حاجة دي فأس ثم سقط يركض فارتج أهل الطائف وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الرب قتلته الرب فوسب المغيرة فقال قبحكم الله إنما هي لكاع لكاع هو طبعا اللات ده خدوا بالك اللات ده الناس بتقول إن اللات هو الرجل الكريم الذي كان يلبت السويقة للحجيج بمكة يعني رجل صالح جدا رحمة الله عليه رجل صالح وكان يذهب من الطائف لمكة 100 كيلو ومعه سويق على الجمال كثير جدا ويسلقوا السويق زي البليلة يسلقوا للناس والحجيج كلهم يأكلوا ويفت لهم ويطعمهم يلبت السويقة لهم يعني عارف يسلقوا البليلة ويأكلها للناس في الحج فالناس سموه ايه
لا
تمام. طيب هنا امرأة ازاي بقى هم عبدوا اللات لكن لما عملوا له قبة وعملوا صنم وفي نظرهم ان الصنم ده لبسته ايه امرأة سموها اللات وإذا المؤرخين لان طبعا ليس طلاب علم فيقول لك اللات رجل ولا ده امرأة رجل امرأة فده يجيب روايات انه رجل وده يجيب روايات انه ايه والحقيقة
الرجل
ايوه لكن لبستوش الرجل بس الصنم انا عملوا لها بتاعه كده وقعده فيه فقالوا ربتنا اللات اذته اذت المغيره ابن شعبه رجل صالح المغيره ابن شعبه وطبعا انتوا عارفين قصته واتهامه بالزنا وان المغيره ابن شعبه طبعا يعني لا قدوه بس مش له كنتم اتجوز 80 مره رضي الله عنه وأرضاه مثلا 55 وكان من أعظم أنصار معاوية رضي الله عنه. طيب فسقط يركض سقط كأنه عنده إيه صرع فارتج أهل الطائف وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الرب فما تختلطش عليك بقى الآن فوسب المغيرة فقال قبحكم الله إنما هي لكاع اللكاع المرأة تصب بأن امرأة لكاع يعني امرأة فاسقة والرجل يقال لكاع فيقال له يا لكاع يا ابن لكاع لكاع ابن لكاع يعني رجل أي كلام أو فاسق فإنما هي لكاع حجارة هو مدر فما عين هنتم من حجارة ومدر اللي هو إيه المدر طين طين إنما هي لكاع حجارة ومدر ده يدل لك إن لسه سقيف إسلامهم إيه ضعيف جدا ما دائما حدثاء العهد
بالإسلام
ثم ضرب الباب فكسره ثم على أعلى سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالأرض سووها بالأرض حتى حفروا أساسها طلعوا الأساس وأخرجوا حليها ولباسها فباهتت ثقيف باهتت ثقيف ورجع خالد مع مفرزته يعني رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها قال أمان قال الذهب والكسوة والحرير كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه قسموه يبقى أربعة أخماس لهم والخمس قسموا على الفقراء في المدينة لم يقم من المسجد إلا كان يوزع كلها صلى الله عليه وسلم وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه في حاجات كتير يعني إخواننا ما يعرفوهاش يمكن أول مرة يسمعوا الحدث صح ولا لا ثم رسالة إلى ملوك اليمن بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم كتاب ملوك حي ملوك حمير هنا طبعا الدعوة بالمراسلات ودي طبعا فيها جواز الآن الدعوة بالصوتيات وبالكتابات وبالفيس وبالواتس وبالتليجرام كل وسائل الدعوة لأنها في الحقيقة هي وسائل كتابية أو وسائل وصول شيء صح؟ فإن قلت لك طب والأصوات نقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي والناس تكتب وتبعت فأنت لما تتكلم ويسجل في برنامج وتبعته تليجرام أو تبعته واتس هي نفسها ولا لا يبقى الدعوة رايح الدعوة أصولها توقيفية لكن صورها متغيرة متنوعة تمام كده أصول الدعوة توقيفية هي الدعوة عبارة عن كلام وكتاب وسلوك كلام وكتاب وسلوك طيب لما رجع أرسل إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان بن قيل ذي رعين قيل جماعة أقيال وأقيال يعني ملوك أو مشايخ كبار ولذا أنتم طبعا ما تعرفوش ملكة سبأ ملكة سبأ هي كانت ملكة سبأ وفيها دولة اسمها دولة حمير دولة حمير والمرأة لها قصر عظيم وأبوها كان ملك وهي نسل ملوكه لكن لما قالت للملأ إني ألقي إلي كتاب كريم أنتم تعرفوش يعني الملأ هتفسروا الملأ بأنهم علية القوم كما قال فرعون للملأ مش كده؟ لا الملأ هنا أقيال اليمن يعني ملوك اليمن فعندك أنت غمدان وعندك حضرموت وعندك كذا وعندك كذا كل منطقة فيها ملكة سبأ سبأ منطقة واحدة زي اسكندرية أو زي القاهرة لكن اليمن طبعا بلد شاسعة جدا كل ملوك اليمن كانوا بيقدموا هذه المرأة ولذا قالوا نحن أولو بأس وأولو قوة والأمر إليك يعني احنا رغم ان احنا كلنا واحد فينا ملك لكن انت أقوى ملكة فينا ومقدمة فينا وهي المرأة ما تعرفش سليمان بل كيفش عرف سليمان ده خلاص وفي نفس الوقت امرأة قوية جدا لكن عاقلة جدا ولذا هي من فضليات النساء وانا الآن بعمل كتاب اسمه فضليات النساء بدأ بحواء عليه السلام أو رضوان الله عليه فهي المرأة جمعت أقيال اليمن أقيال يعني
ملوك
اليمن جمعتهم كلهم وأشورتهم وقالت لهم إني ألقي إلي كتاب كريم فقالت ما لم يعني ما ليش الورقة جات لي وقعت كده واحد فاكر نفسه مش عارف إيه ده هو كاتب لها كلمتين
بسم الله
الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا فعلوا علي وأتوني مسلم فكانت هي ممكن بقى مع الغرور واحد ما نعرفوش بعتنا جواب بقول تعالوا لي كلكم مسلمين لا ده أبدا واضح إن امرأة ذكية وحكيمة جدا وعاقلة جدا جدا وعرفت الكلام وراحت بنفسها ده هي راحت بعد ما العرش اتاخد ولا قبله؟
قبله.
واخد وفد محترم جدا، واخد هدايا محترمة جدا، ورايحة لغاية عنده، وقالت احنا نشوف ان كان هذا الرجل يعني كاذب فحيقبل هدايا وخلاص ونخلص من شره، وان كان رجل النبي وكده يبقى لازم نؤمن، لازم وليس اسلامت على طول. هي خدت وقت في الاسلام، هو دعاها قال لها لابد ان تؤمني بالله رب العالمين وان تتركي كذا وان تتركي عبادة الشمس. طبعا اليمن كلهم بيعبدوا الشمس، كان لم يقل لها ذلك خالص. زي مجرد دخلت وكشفت عن ساقيها وصرح ممرد من قوارير، عرفت ان هذا رجل، قالت اني ظلمت نفسي واسلمت. هو قال لها انها صرح ممرد من قوارير، ولم تعرف ان في ربوبية وفي الوهية وفي ابدا على طول هي. فسبحان الله امرأة بادرت الى الاسلام، فمن صالحات وفضليات النساء المسلمين، لانها مسلمة طبعا وصحابية.
نعم رأت سليمان
طبعا، ده اسلمت وخلت تزوجته فاسلمت مع سليمان، فهي صحابية جليلة جدا. فاليمن دول قوياء وأقيال، فكلمة قيل يعني ملك. طيب، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورسولهم إليه صلى الله عليه وسلم هو مالك بن مرة الرهاوي، هم أرسلوا إليه رسولا من عندهم، بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم الشرك. خلي بالك تاريخ اليمن دايما مشابه، لو ولد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليمنيين في 17 حديث، ولذا ألف الشيخ مقبل كتاب 17 حديثا في فضل أهل اليمن، من أنهم أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة ثمانية، فالناس أفاضل جدا ربنا يهديهم الآن. فهنا كانوا بيسرعوا بالإسلام يعني مباشرة. طيب، فأرسلوا إليه وكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم، وأعطى فيهم المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، لأنهم فيهم نصارى فيهم يهود، إذا أعطوا ما عليهم من الجزية، عليهم الجزية يعني لهم، إذا أعطى الجزية عن يد وهم صغيرون يبقى لهم الحماية والوقاية. وبعث إليهم رجالا من أصحابه، أميرهم علامة الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه، سبق العلماء بريتو. نعم، وهو الذي معظم اليمنيين لهم في عناقهم دين لمعاذ، كما نحن في عناقنا دين لعمر رضي الله عنه. ثم هناك وفد همدان، وهمدان برضو من فين؟
من
اليمن. همدان من اليمن، قدموا سنة 9 للهجرة بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه، أعطاهم الذي سألوه، وأمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من أسلم من قومه، وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام، فأقام 6 أشهر يدعوهم فلم يجيبوه. فأنت فكر أن خالد بيروح يقتل طول 6 شهور يدعوهم إلى الإسلام، 6 شهور يدعوهم إلى الإسلام ولم يجيبوه. ثم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا،
يرجع خالدا.
فجاء علي إلى همدان وقرأ عليهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فأسلموا جميعا. اللي خالد مدة 6 شهور لم يفعله فعله علي بن أبي طالب في جلسة واحدة. هو ربنا دعوة الإسلام
يعني غير الطريقة.
لا، ما هم تقريبا كانوا أخذوا وردوا كذا، بدأوا لما لقوا بعض الكلام وعلمنا من قالوا أبلغ الصحابة رضي الله عنه. طيب، فدعوا فأسلموا جميعا، وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا، ودي اسمها سجدة إيش؟ سجدة الشكر. سجدة الشكر لا يشترط لها وضوء ولا طهارة من الحج الأكبر ولا الأصغر، وربما لا يشترط لها التوجه إلى القبلة كذلك. فكل ما يجي لك خبر كويس على طول بدل بالسجود، مش شرط وضوء ولا غو ولا جنابة ولا أي حاجة. التلاوة. نعم. طيب، وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع رأسه السلام على همدان، السلام على همدان. وهناك وفد بني فزارة، وقدم هذا الوفد سنة كام؟ 9 بعد مرجعه من تبوك صلى الله عليه وسلم، قدم في 12 رجلا جاءوا مقرين بالإسلام وشكوا جلب بلادهم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرفع يديه واستسقى وقال: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. الغيث المغيث، الغيث هو المطر الصالح، المغيث الذي يزيد نفعه في الأرض وفي الناس، غيثا مغيثا، مريجا، مريجا يعني كثير، مريعا، مريعا يعني يسبب المرض كذلك، مريعا طبقا يعني متواصلا، واسعا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا محق يعني ولا خراب، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. ثم الله استجاب له طبعا. ثم جاء وفد نجران، نجران دي في جنوب المملكة الآن بس أصلا كانت من اليمن، ضمها الأمير فيصل ابن الملك عبد العزيز اللي صار بعد كده إيه الملك فيصل، هو ده اللي بالسيف ضم النجران إلى المملكة العربية السعودية، فلأن هي جزء من المملكة العربية السعودية بعد جازان اللي منها الشيخ ربيع والمجموعة كل دول ضموه. طيب نجران بلد كبير على 7 مراحل من مكة، المرحلة 48 ميل، فالمرحلة 12 ميل،
4 ميل،
المرحلة طيب خلاص إلى جهة اليمن، وكان يشتمل على 73 قرية مسيرة يوم للراكب السريع، وكان يؤلف 100,000 مقاتل كانوا على دين المسيحي، يعني نجران فيها 100,000 واحد كانوا كلهم نصارى، ومعشورة نصارى نجران. وكانت وفادة أهل نجران سنة 9 للهجرة، وقوام الوفد 60 رجلا منهم 24 من الأشراف، فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران، جيد زعماء القبائل الكبار جدا، أحدهم العاقب كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح، والثاني السيد وكانت تحت إشرافه الأمور السياسية والثقافية واسمه الأيهم أو شرحبيل، والثالث الأسقف، والأسقف عندنا زي إيه الشيخ العلامة، الأسقف أعلى مرتبة في الكهنوت النصراني هي إيه الأسقف، يعني في الشماس اللي هو لسه طالب علم زي المؤذن عندنا وكده، بعدين قس، بعدين راهب، بعدين كاهن، وبعدين يصل بقى لما يتعلم ويبقى تمام درجة ايه اسقف، واللقب ده بيحبه حتى اللي يترقى عنه، يعني لان بعد الاسقف في الكاردينال، والكاردينال دي اللي هم خلاصة خلاصة مشايخ النصارى، دول لازم يطلع منهم البابا بتاعه، البابا لازم يكون كاردينال، والكاردينال رئيس أساقف، الكاردينال رئيس أساقف، فيش بعد الكاردينال إلا بطريرك اللي هو البابا يعني، فالبابا بيعتزن يتقال له إيه أسقف عادي، لأن زي لقب عندنا مثلا ابن باز بيتقال له يا شيخ، والصغير جدا قال له برضو يا شيخ، فكلمة الشيخ محبوبة عند فاكهة كلمة، فده أسقفهم يعني رئيس الأساقف ماشي كده. طيب أسقف، وكانت إليه الزعامة الدينية والقيادة الروحانية اسمه أبو حارثة بن علقمة، ولما نزل الوفد بالمدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الدين وتعبدوا المسيح ابن الله ولا لا، وكان حاجة طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بحق، هم عندهم عقائد فاسدة يصلح لهم، ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا، في القرآن فيه إن إني عبد الله آتاني الكتاب، والنصارى لا يؤمنون، ولو قلت للنصارى المسيح يتكلم في المادة لك كلام فاضي اسمها كذب، هذا كذب يعني القرآن بتاعنا كذب، يقول لك نعم المسيح لم يتكلم في المادة، فنقول لهم طب ماشي مين اللي نجى مريم بقى من الرجل، ما تفكر ولا يمكن إن مريم كانت تنجو إلا إذا تكلم في المادة صح ولا لا، لا يمكن، لأن اليهود ما كانوش بيتهاونوا في العقوبة، فكان طبعا جاي من بيت المقدس وجاي حامل وجاي شايلاه معاها، فلازم دي عملت، والزنا عندهم رجم، ما فيش حاجة اسمها بكر ومحصن كله رجم. المهم امتنع عن الإسلام وسألوه عما يقول في عيسى عليه السلام، لأن عيسى هو المعبود عندهم هو الرب والعياذ بالله. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله خلقه. دي كلمة جن من النصارى، خلقه يبقى المسيح إيه؟
مخلوق.
وده مش ممكن، من تراب ومش ممكن مخلوق. لا مش معترضين على كلمة من تراب، معترضين على كلمة إيه؟ خلق. ده الخلق هو عيسى اللي بيخلق والعياذ بالله. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وختمها بقوله عز وجل: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، بتوع النصارى نجران بيحجوك فيه، من حجك يعني من ايه؟
جزادلك.
من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم انه مخلوق وتراب، فقل تعال طب يا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساء. ده بقى تجربة عملية واضح، يلا بي. طبعا دي خطرة جدا، فاهم يعني؟ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، كل واحد يحضر معاه زوجته وعياله، وندعو ربنا الصادق فينا يبقى
ونترك.
ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل يعني
ندعو
ثم نجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسى بن مريم مبينا لهم هذه الآية الكريمة، وتركهم ذلك اليوم ليفكروا في أمره. الآن خلاص، يا إما تسلموا يا إما الابتهال مباهلة، يا إما المباهلة. فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى، فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسى وأبوا عن الإسلام، دعاهم إلى المباهلة صلى الله عليه وسلم. وجايب بقى أبناءه اللي هم مين؟ الحسن
والحسين.
أيوه، جايب الحسن والحسين أطفال صغيرين جدا، في خميل له في لفة الحسين، وفاطمة تمشي عند ظهره. فلما رأوا منه الجدة والتهيؤ خلوا وتشاوروا، فقال كل من العاقب والسيد الاثنين الآخر الاثنين الرؤساء بتوع نجران: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. لو الراجل ده نبي فعلا كنا احنا عليه العرض. فلا يبقى على وجه الارض منا شعره ولا ظفر الا هلك. ثم اجتمع رايهم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في امره، فجاءوا وقالوا: إنا نعطيك ما سألتنا. فقبل رسول صلى الله عليه وسلم الجزية. نعطيك ما نعطيك، ما هم إما يسلموا إما إيه يعطوا الجزية عن يد وهم صاروا. ثم اختاروا الجزية، اختاروا الجزية وصالحهم على 2000 حلة. إيه الحلة؟ طبعا لو واحد طلب علم نص نص 2000 حلة 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 لا حلة الحلة هي الإزار والرداء الجديدان، الزر والرداء طبعا دي أفخم الملابس العرب، على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر، ومع كل حلة أوقية من ذهب. وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم، وكتب لهم بذلك كتابا، وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أمينا، فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. يبعث معهم يعمل إيه؟
يعلمهم
يقبض مال الجزية، يعلمهم. خلاص ما كان الرسول نفسه رفضه، فخلاص حبعت معكم بقى أبو عبيدة تبديله فورا فيحل مع الأوقيات فورا. ولكن بدأ الإسلام يفشو فيهم، فذكروا أن السيد والعاقب الملكين هو 3 ملوك أسلم بعدما رجع إلى نجران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم علي بن أبي طالب ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، ومعلوم أن الصدقة تؤخذ من
مسلم.
فراح قال له علي جيب لي الزكاة وجيب الجزية. الزكاة من مين؟
المسلمين.
والجزية من النصارى. وفدوا بني حنيفة. بنو حنيفة منهم مين؟
مسيلمة
الكذاب. لازم كان بيعيشوا فين؟
يمامة
اليمامة الرياض الحبيب. رب بني حنيفة كانت وفادتهم سنة 9 للهجرة. مكوه السنة دي أول ما جمع تبوك كله يأتي. وكانوا 17 رجلا فيهم مسيلمة الكذاب. ومسيلمة ابن ثمامة ابن كبير أو كثير ابن كبير ابن حبيب ابن الحارث من بني حنيفة. نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار. ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا على الإسلام. واختلفت الروايات في مسيلمة الكذاب. ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة. يعني كان عايز النبي صلى الله عليه وسلم يعينه أميرا على الناس وأكثر من ذلك. طيب، وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل أولا، فلما رأى أن ذلك لا يجدي فيه نفعا تفرس فيه الشر. طبعا ده شر الناس عز بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الأرض. رأى في المنام أنه أتي بخزائن الأرض فوقع في يديه سواران من ذهب، سوارين من ذهب، فكبر عليه فأوحى إليه أن ينفخهما. يعني في المنام رأى سوارين من ذهب وهم كبار وثقيلان جدا، فظن أنها يعني ذهب ثقيل جدا، فربنا أوحى إليه أن ينفخهما فنفخهما فذهب. طيب، فأولهما، يعني أولهما فسرهما بكذابين يخرجان من بعده. فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف، وقد كان يقول إن جعل لي محمد، ما قالش يا رسول الله، إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، يقول أنت فأنت الخليفة بعدي على المسلمين على كل. إن صدر منه الأمر أن يكون لي الأمر من بعدي تبعته. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد، ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس، معروف أنه رجل جهوري الصوت، وهذا رجل فاضل. وهو هنا حيكلم بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوته جهوري، وده حيموت في معركة اليمامة شهيدا. ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لبسته إيه؟ جديدا وعشت سعيدا، ها ومت شهيد. هيموت ثابت بن قيس في معركة اليمن أيام أبو بكر الصديق. حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه، فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. احنا مستعدين نبيعك يا رسول الله إن أنت الرسول وأنت الحاكم، لكن الأمر بقى لنا بعدك. فقال سألتني، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك. النبي كان ماسك جريدة معاه، جريدة بتاع حتة من نخل كده، قال له أنت لو طلبت مني دي ما ادالكش، اديك الملك بعدي واديك الحكم بعدي والإمارة بعدي، لا، لو سألتني ما في يدي ما أعطيتك، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت، يعني رجعت على عقبك وارتددت، لا يعقرنك الله، يعني لا تذبحن، فنوع الذبح وحشية حضروا بالحربة، وسماك ابن خرشة أبو دجانة يذبح بعد. والله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، نفختك ولا شيء، وهذا ثابت ابن قيس يجيبك عني. ثم انصرف. وقد وقع ما تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال للناس خلي بالكم أنا رسول معاه، سواء لا يريد يعترف بهذا، ده هو رسول وأنا رسول معاه، سواء لا يريد أن يعترف بهذا. أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة. أول واحد يدعى النبوة في تاريخ المسلمين هو مسلم. وجعل يسجع السجعات، يألف كلام، ده وحيه اللي هو والطاحنات طحنا والعجنات عجنا والخابزات خبزا ويا ضفدع يا ضفدعين نقي رأسك في الماء كما رأسك في الطين نقي كما تنقين إن أعطيناك الرحراح فصلي ربك وارتاحي إن شأنك هو الكبش المطاح. فقلنا ده القرآن فقعد طيب ويسجع السجعات. طب قوم قبلوا الكلام ده ازاي؟ الكلام طبعا
عصبية قبلية.
لا مش بس كده لا أحل لهم الخمر والزنا
ماشي
أصبح بقى إيه وأحل لهم الخمر والزنا ومع ذلك يشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي. هو نبي وأنا نبي ورسول وأنا رسول عز وجل. وافتتن به قومه فاتبعوه وأصفقوا معه حتى تفاقم أمره اشتد يعني قوته فكان يقال له رحمن اليمامة لعظيم قدره سموه رحمن اليمامة لعظيم قدره فيه. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه إني أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء ابن النواح وابن أساد رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. الرسول يعني هنا سفير بعد قتل السفراء لا يجوز. وكان ادعاء مسيلمة النبوة سنة عشر وقتل في حرة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ربيع الأول سنة 12 في الهجرة. وقد قتله وحشي ابن حرب قاتل من؟ قاتل حمزة. وأما المتنبئ الثاني وهو الأسود العنسي الذي كان باليمن قبيلة العنسية معروفة في اليمن قتله فيروز واحتز رأسه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه ثم جاء الخبر من اليمن إلى أبي بكر رضي الله عنه. فدي كلها نتكلم عن أي الوقت عن إيش الوفود. الوفود العام التاسع آخره هذا في عام الوفود. العام العاشر هو عام الحج فلسه احنا إيه نكمل إن شاء الله المرة الجاية بقية الوفود بقية الوفود ثم الحج. فهنا هنا في الوفد الحمد لله أبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك وقد بينا أنها تدل على المرحلة الرابعة والأخيرة والعظمى من مراحل الجهاد لأن مراحل الجهاد كما ذكرنا كفينا أربعة. مرحلة الضعف الشديد فيكون الجهاد بالدعوة والبيان فقط وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذا قويت شوكة المسلمين بدأوا جهاد الدفع يدافعون عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذا قويت زيادة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. المرحلة الأخيرة العظمى قاتلوا المشركين كافة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المراحل الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى أنه وصل إلى المرحلة الرابعة العظمى أنها ستدوم ولكن أحوال المسلمين دائما فيها هذا وفيها. فإذا ضعف المسلمون ضعفا شديدا لجأوا إلى المرحلة الأولى يعني معطيات المرحلة الأولى. الآن المسلمون بلاد فيها جهاد الدعوة والواجب في فلسطين الآن هو جهاد الدعوة فقط ولكن هم هناك مخطئون لجهلهم ولتآمر حركة حماس فإنهم يخوضون مرحلة ليست مرحلتهم. مرحلتهم التي حددها الشيخ الألباني مرحلة جهاد الدعوة وكان يمكن ساعتها أن يدخل كثير من الناس في دين الله عز وجل. لكن هم تعدوها إلى مرحلة الدفع وزيادة، وهذا خطأ شديد. ولو تنظر بلاد المسلمين الآن تجد بلاد قادرة على الدفع كمصر، مصر قادرة على دفع أي قوة في العالم تستطيع أن تدافع عن نفسها، لا نتكلم عن النتيجة لكن تستطيع أن تدافع عن نفسها. وأما مرحلة الهجوم فلا توجد، لا توجد في العالم الإسلامي الآن مرحلة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، لا توجد. وأما المرحلة الرابعة فهي الآن في مصاف الحلم يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل مكنه وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ونزلت سورة النصر، وسورة النصر فيها بشرى بالنصر وبشرى بقرب لقاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه. بالنسبة له هذه بشرى، بالنسبة للمسلمين هذه مصيبة. يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم ده بشرى له، لأنه سيتخلص من كل متاعب الدنيا ومشاق، وسيكون في الرفيق الأعلى وهو في أعلى منزلة صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمسلمين أظلمت المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ احنا قلنا سورة النصر فيها بشرى، هي البشرى بدخول الناس أفواجا وبشرى بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهي طبعا مصيبة على المسلمين لأن الموت مصيبة، ما في أحد يستطيع أن يقول إلا أن الموت مصيبة، مش كده؟ قال عزيز وأصابتكم مصيبة الموت. طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم والذين تخلفوا عن الخروج معه في تبوك، قبل منهم أعذارهم، وإن كان كثير منهم منافقين دعوا أشياء أخذهم عملهم على ظاهرهم، وكان ممكن يفتضح أمرهم، ولكن هو عملهم على ظاهرهم ليعلمنا نحن بعد ذلك أن نتعامل مع الناس على الظاهر، وما لنا في السرائر ملك لله سبحانه عز وجل. أما الثلاثة الآخرون الذين خلفوا وهم هلال بن أمية ومرارة وكعب بن مالك، فهؤلاء جاءوا واعترفوا بخطيئتهم واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم بعزلهم عن المسلمين وعزل المسلمين عنهم 50 يوما حتى نزلت توبة الله عز وجل عليهم. وبدأت الوفود تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي الوفود تعلن دخولها في دين الله عز وجل أفواجا، وبدأ الناس تعرف أن الله عز وجل قد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ومن ضمن الوفود هناك وفد صداء، وقد جاء هذا الوفد عقب انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الجئرانة أو الجئرانة سنة 8 من الهجرة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هيئ بعثا من 400 من المسلمين وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صداء، وبينما ذلك البعث معسكرا بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائي، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال جئتك وافدا على من ورائي فاردد الجيش وأنا لك بقوم، فرد الجيش من صدر قناة، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم 15 رجلا منهم وبايعوه على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. هذا الكلام عن حجة الوداع بنذكر سنة 8 دي، حصل في سنة 8 ما أدى إلى إسلام الناس ويأتون في السنة 10 في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم كعب بن زهير بن كعب بن زهير بن أبي سلمى، وكان من الشعراء بل من أشعر العرب، وكان هذا الرجل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف سنة 8 للهجرة، كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه، ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طر انطلق مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، وإلا فانجو إلى نجاتك. ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب بن زهير، وأشفق على نفسه وجاء المدينة ونزل على رجل في جهينة وصلى معه الصبح. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عليه الجهني فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه. الرسول لسه مصلي صلاة الصبح، كعب بن زهير جلس أمامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح استدار إلى الناس مباشرة. طيب، فلما انصرف قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال نعم. قال أنا كعب بن زهير. أنا كعب بن زهير. فوثب علي رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنق، أصل هو ياما سب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجاه، فقال دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤكد، وهذا وحي يعني ليس من كلام بس كعب، ده وحي إن هذا رجل صادق في توبته. فأنشد كعب قصيدته المشهورة المعروفة، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، يعني قلب اليوم دي طبعا لا فيها لوم، ولا تقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شعر غزل واحد بيتكلم في سعاد في امرأة، بانت سعاد فقلب اليوم متبول يعني مولع توابل مشتعل، فقلب اليوم مشتعل شوقا إليها. بانت يعني ايه؟ بعدت، البين هو البعد، بانت سعاد يعني بعدت عني سعاد المعشوقتي، فقلب اليوم متبول، قلب اليوم مشتعل من أجلها. بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يغدو مكبول، يعني متيم إثرها يعني سأموت من بعدها عني شوقي إليها. فالعرب كانت تسامح في هذا، لدي من القصائد تبدأ بشيء من الغزل طبعا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا عادة العرب. وقال فيها معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مفهوم الكلام؟ نبئت يعني جاءني خبر أن الرسول بيعفو، والعفو عنده مأمول متعشم فيه. نبئت أن رسول الله صلى الله طبعا صلى الله عليه وسلم، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة، نافلة القرآن فيها مواعظ وتفعيل أو تفصيل، لا تأخذن بأقوال الوشاه، في ناس بتنممين، لا تأخذن بأقوال الوشاه، ولم أذنب ولو كسرت في الأقاويل، لم أذنب ولو كسرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تأويله. قالوا عني كلام يخلي الفيل يترعى، هم شوهوا صورتي عندك وزودوا الكلام عندك يعني. حتى وضعت يميني ما أنا ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، فله أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومشمول، من ضيغم بضراء الأرض مخترة، في بطن عسير غيل دونه غيل. يعني كل هذا إيه؟ كلام معناه إن أنا جيت وتجشمت، وعارف إنك أنت ممكن تنتقم وممكن تفعل وممكن تثأر، ولكن طبعا العفو عندك أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بأن من صفاته رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال البيت المشهور: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الليل أو من سيوف الله مسلول. إن الرسول لنور، وطبعا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنور وصف وليس حقيقة، خد بالك، لأنه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والرسول يوفر يوصف بأنه نور يعني هادي، وليس نور بمعنى هو مخلوق من نور كما يزعم الصوفية، بمعنى هادي. ولذا الله نور السماوات والأرض، يعني هادي من في السماوات والأرض. فهنا إن الرسول لنور يستضاء به، يعني لهدى يهتدى به صلى الله عليه وسلم. إن الرسول لنور يستضاء به مهند، السيوف المهندة أعظم السيوف وأرقاها، مهند من سيوف الله مسلول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله، طبعا سيف دعو وفي نفس الوقت سيف مقاتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. ثم كعب ده مدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير، لأنه لما قام رجل يقتلك من الأنصار والمهاجرين كانوا قبلين كعب بن زهير وحدينه يعني، وعرض في أثناء مدحهم على الأنصار عرض خفيف لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقه حين أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر الأنصار إلا في بيت واحد فقط، قال: يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، يعني هم بيمشوا مشي الجمال وإذا عرض السود التنابيل الحصان السوداء الضخمة، فهو يصف أن هم تعرف الحرب كانت تقوم إما الخيل وإما الركاب، الركاب يعني الإبل، فالأنصار في نظر كعب المهاجرين خيول والأنصار
جمال،
والجمال طبعا الخيول أعظم في الحرب، الخيول تساوي الآن ليش
طائرة
والجمال تساوي الدبابة الآن، فطبعا هذا وصف معناه أن هم عنده أدنى درجة من الأنصار، وإحنا عندنا المهاجرون أفضل الأنصار بالجملة، يعني جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، وليس كل أفراد المهاجرين أفضل من كل أفراد الأنصار. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، طبعا كده صحابي هو، فمدح الأنصار في قصيدة له وتدارك ما كان قد فرط في شأنهم، فقال: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابري، إن الخيار هم بنو الأخيار. شوف بقى بعد ما كان قال يعني كان جمال الآن قال لك إيه بقى، شوف يعني سبحان الله. قال: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، يعني يكون دايما اللي يحب كرم الحياة يعيش مع الأنصار يعيش معهم. ورث المكارم كابرا عن كابري، كلهم أهل كرم وراثة، كابرا عن كابري، إن الخيار هم بنو الأخيار، فهم خيار بنو الأخيار، كرام بنو الكرام. طبعا ده مدح عظيم جدا يعني، ويتجاوز عنه في هذا. طيب، وجاء وفد عذرة، قدم هذا الوفد في صفر سنة 9 للهجرة، وهم 12 رجلا فيهم حمزة بن النعمان، قال متكلمهم حين سئلوا من القوم، قال: نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه، قصي ده جد النبي صلى الله عليه وسلم الكبير، فإحنا إخوته لأمه، يعني إحنا إخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم من نسل قصي، نعم إخواله، نحن الذين عضدوا قصيا، يعني أيدوا قصيا، وكان سيد مكة، وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، كان قصي ضده بنو خزاعة وبنو بكر، وإحنا أيدنا قصي، أيدنا جدك، لنا قرابات وأرحام، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بفتح الشام، ونهاهم عن سؤال الكاهنة التي عندهم، وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها لمين؟ لغير الله، فأسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا. ووفد بلا قدم في ربيع الأول سنة 9 للهجرة وأسلم، وأقام بالمدينة ثلاثا يعني ثلاثة ليال. وقد سأل رئيسهم واسمه أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر لما يكون احنا جالسين وناس عبار سبيل وأضفناه فيها أجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدق. وسئل عن وقت الضيافة فقال كم يوم؟
ثلاثة
أيام. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لما تلاقي عنزة ولا خروف خده، لأن أنت لو تركته هياخد الذئب فيحتفظ بها لما يصاحبها فيها له، أو خدها لو بعد سنة ما جاش بعد فترة ما جاش. وسئل عن ضالة البعير قال ما لك ولها، دعها حتى أو دعه حتى يجده صاحبه. ثم جاء وفد ثقيف، جاي منين؟
طائف،
من الطائف، منهم اللات ومنهم الحجاج بن يوسف الثقف. جاء بس حجاج بن يوسف الثقف لم يكن قد ولد هنا. وفد ثقيف، وكانت وفادتهم في رمضان سنة 9 للهجرة بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي، وده كان من ضمن المفاوضين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، يعني ضده. عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة 8 للهجرة قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم عروة ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا مطاعا في قومه، وكان أحب إليهم من أبكارهم. فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه. فده يدلك على أن ليس بيد الأمير أو الحاكم أو شيخ القبيلة أو رئيس الدولة أن يهدي الناس، فلا يطبقون وما يقدرش يطبق، ما لا يستطيع، ولن يتركه الناس يطبق، ولن يقبل الناس التطبيق، لن يقبل هذا الكلام. طيب فقتلوه عروة بن مسعود رضي الله عنه، لا إله إلا الله. طيب فرموه وبعدما كان أحب إليه من أبكارهم رموه حتى قتلوه. ثم قاموا بعد قتله أشهرا، ثم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجد الله غيرك ليبعثهم؟ ده لما راح لهم في الطائف زمان خالص في أول الدعوة
قبل
الهجرة. طيب فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى، وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة، وقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فصاروا ستة، فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وكان أحدثهم سنا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة أو قبة في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن، وهنا جواز دخول المشرك المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك
ربط
جبير بن مطعم وسمامة بن أسد، سمامة بن أسد الحنفي. طيب فمكثوا في ناحية المسجد وضربت عليهم قبة يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، فرجعوا الناس ما بيصلوا. ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم من الإسلام، ده في إيده يعني ممكن يقتلهم صح ولا لا، حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا، ويترك لهم طاغيتهم اللات يعبدونه، وأن يعفيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم.
امشي.
عايزين نفضل نعبد الله واصنامنا تفضل زي ما هي ونشرب خمره ونزني وانا وناكل ربا ونستنى ايه بقى. قال وقضيه صلح ياذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور واكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات يعني يعبدونه وان يعفيهم من الصلاه والا يكسروا اصنامهم بايديهم. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبل شيء من ذلك نقبل إيه؟ فجعلوا يتشاورون او فخلوا وتشاوروا فلم يجدوا محيصا من الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا واسلموا واشترطوا ان يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات. اللات احنا مش هنعبده، الساعه تكسرت على تكسر تعالى انت كسرها. طيب وأن سقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا فقبل ذلك ماشي سهلة أنتوا لا أنتوا تعبدوا الله واللات هتقول أنا جاي أحطمه ماشي ما في مشكلة خالص
زي ما بتقول للدولة بس البلدوزة روحنا
هدنا والدرداء وكل حاجة طيب. فقبل ذلك وكتب لهم كتابا وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وهو طبعا حريص قال لهم لا ما روحش لوحدي بدا انت تجيبوا معايا ارجع ترموني زي ما عملتوا مع عروه لا كان حرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم الدين والقران رضي الله عنه وذلك ان الوفد كانوا كل يوم يغدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدون يعني يغدون صباح صباح يغدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلفون عثمان بن ابي العاص في رحاله فاذا رجعوا وقالوا بالهاجره قالوا يعني نام وقت الظهر وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأه القرآن وسأله عن الدين. ولا دائما الغفلة طالب العلم ليس غافلا يغفل الناس ولا يغفل. طيب وإذا وجده نائما عمد إلى أبي بكر رضي الله عنه يتعلم منه. فأنت إذا لم تجد الشيخ الأكبر يبقى من يليه من يليه من يليه. عمد إلى أبي بكر فتعلم منه. وهنا جواز أن الإنسان يعلم الدين مع وجود الأرض مش كده. فتعلم من أبي بكر رضي الله عنه يبقى شيخه رسول الله وشيخه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان من أعظم الناس بركة لقومه في زمن الردة أيام مين خلافة أبي بكر. فإن ثقيفا لما عزمت على الردة بعد النبي مات هو بعينه سنة 9 ورسول مات أول 11 سنتين إلا يلا بينا ارتد. فلما عزمت ثقيف على الردة قال لهم يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة. أنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول الناس ردة. فامتنعوا على الردة وثبتوا على الإسلام والفضل لله ثم لأبي العاص رضي الله عنه. فمن أفاضل وده يبين لك أن بعض الصحابة أفضل من بعض صح غير العشرة. ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة خافوا أصل هم رموا عروة بن مسعود فيعني ستة ممكن يرموا الستة. فالستة كتموا الأمر وخوفوهم بالحرب والقتال وأظهر الحزن والكآبة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم. فأخذت ثقيفا نخوة الجاهلية نخوة الجاهلية فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل خلاص قولوا ماشي ما فيش خلاص ضريبة ولا أعطوه ما سأل. وحينئذ أبدى الوفد حقيقة الأمر وأظهروا ما صالحوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثقيفة. من أشد الناس هي قبيلة جديدة أصلا قبيلة جديدة جدا
منها ما
يصلح طبعا في البداية والصحابة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم اللات. ما اللات دي في الطائف طائف تبعد عن مكة قد ايه 100 كيلو بالضبط بالحرف 100 كيلو المفروض تخرج من الطائف تمر بعد 22 كيلو يعني لبعد 78 كيلو من مكة تلاقي منطقة الإحرام الميقات اللي اسمه اللي هو السالك اللي هو اسمه قديما لا لا قرن المنازل وقرن السعاد صح فالان اسمه السير الكبير. طيب وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم اللات عليهم الامير خالد بن الوليد امر عليهم خالد بن الوليد فقام المغيرة بن شعبة فاخذ الكرزين وقال لاصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف فضرب بالكرزين ضرب بالكرزين حاجة زي الفأس ثم سقط يركض فارتج أهل الطائف وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الرب قتلته الرب فوسب المغيرة فقال قبحكم الله إنما هي لكاع لكاع هو طبعا اللات ده خدوا بالك اللات ده الناس بتقول إن اللات هو الرجل الكريم الذي كان يلبت السويقة للحجيج بمكة يعني رجل صالح جدا رحمة الله عليه رجل صالح وكان يذهب من الطائف لمكة 100 كيلو ومعه سويق على الجمال كثير جدا ويسلقوا السويق زي البديلة يسلقوا للناس والحجيج كلهم يأكلوا ويفت لهم ويطعمهم يلبت السويقة لهم يعني عارف يسلقوا البديلة ويأكلها للناس في الحج فالناس سموه ايه
لا
تمام. طيب هنا امرأة ازاي بقى هم عبدوا اللات لكن لما عملوا له قبة وعملوا صنم وفي نظرهم ان الصنم ده لبسته ايه امرأة سموها اللات واذا المؤرخين لان طبعا ليس طلاب علم فيقول لك اللات رجل ولا ده امرأة الرجل امرأة فده يجيب روايات انه رجل وده يجيب روايات انه ايه والحقيقة ايوه لكن لا بيشوفوش الراجل بس الصنم انا عملوا لها بتاعه كده واحده فيه فقالوا ربتنا اللات اذته اذى المغيرة ابن شعبه رجل صالح المغيرة ابن شعبه وطبعا انت عارفين قصته واتهامه بالزنا وان المغيرة ابن شعبه طبعا يعني لا قدوه بس مش له كنتوا اتجوز 80 مره رضي الله عنه وأرضاه مثلا 55 وكان من أعظم أنصار معاوية رضي الله عنه. طيب فسقط يركض سقط كأنه عنده إيه صرع فارتج أهل الطائف وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الرب فما تختلطش عليك بقى الآن فوسب المغيرة فقال قبحكم الله إنما هي لكاع اللكاع المرأة توصل بأن امرأة لكاع يعني امرأة فاسقة والرجل يقال لكع فيقال له يا لكع يا ابن لكع لكع ابن لكع يعني رجل أي كلام أو فاسق فإنما هي لكاع حجارة هو مدر فما عينها أنتم من حجارة ومدر اللي هو إيه المدر طين طين إنما هي لكاع حجارة ومدر ده يدل لك إن لسه سقيف إسلامهم إيه ضعيف جدا ما دايما حدثاء العهد بالإيه
بالإسلام
ثم ضرب الباب فكسره ثم على أعلى سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالأرض سووها بالأرض حتى حفروا أساسها طلعوا الأساس وأخرجوا حليها ولباسها فباهتت ثقيف باهتت ثقيف ورجع خالد مع مفرزته يعني رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها قال أمان قال الذهب والكسوة والحرير كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه قسموه يبقى أربعة أخماس لهم والخمس قسموا على الفقراء في المدينة لم يقم من المسجد إلا كان يوزع كلها صلى الله عليه وسلم وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه في حاجات كتير يعني إخواننا ما يعرفوهاش يمكن أول مرة يسمعوا الحدث صح ولا لا ثم رسالة إلى ملوك اليمن بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم كتاب ملوك حمير هنا طبعا الدعوة بالمراسلات ودي طبعا فيها جواز الآن الدعوة صوتيات وبالكتابات وبالفيس وبالواتس وبالتليجرام، كل وسائل الدعوة، لأنها في الحقيقة هي وسائل كتابية أو وسائل وصول شيء، صح؟ فإن قلت لك طب والأصوات، نقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي والناس تكتب وتبعت، فأنت لما تتكلم ويسجل في برنامج وتبعته تليجرام أو تبعته واتس هي نفسها ولا لا؟ يبقى الدعوة، رايح الدعوة أصولها توقيفية لكن صورها متغيرة متنوعة، تمام كده؟ أصول الدعوة توقيفية، هي الدعوة عبارة عن كلام وكتاب وسلوك، كلام وكتاب وسلوك. طيب لما رجع أرسل إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان بن قيل ذي رعيم، قيل جماعة أقيال، وأقيال يعني ملوك أو مشايخ كبار، ولذا أنتم طبعا ما تعرفوش ملكة سبأ. ملكة سبأ هي كانت ملكة سبأ وفيها دولة اسمها دولة حمير، دولة حمير، والمرأة لها قصر عظيم وأبوها كان ملك وهي نسل ملوك، لكن لما قالت للملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، أنتم تعرفوش يعني الملأ، هتفسروا الملأ بأنهم علية القوم كما قال فرعون للملأ، مش كده؟ لا، الملأ هنا أقيال اليمن يعني ملوك اليمن، فعندك أنت غمدان وعندك حضرموت وعندك كذا وعندك كذا، كل منطقة فيها ملكة سبأ، سبأ منطقة واحدة زي اسكندرية أو زي القاهرة، لكن اليمن طبعا بلد شاسعة جدا، كل ملوك اليمن كانوا بيقدموا هذه المرأة، ولذا قالوا نحن أولو بأس وأولو قوة والأمر إليك، يعني نحن رغم أن احنا كلنا واحد فينا ملك لكن أنت أقوى ملكة فينا ومقدمة فينا. وهي المرأة ما تعرفش سليمان، بل كيفش عرف سليمان ده خالص، وفي نفس الوقت امرأة قوية جدا لكن عاقلة جدا، ولذا هي من فضليات النساء، وأنا الآن بعمل كتاب اسمه فضليات النساء، بدأ بحواء عليه السلام أو رضوان الله عليه. فهي المرأة جمعت أقيال اليمن، أقيال يعني
ملوك
اليمن، جمعتهم كلهم وأشورتهم وقالت لهم إني ألقي إلي كتاب كريم، فقالت ما لم يعني ما ليش الورقة جات لي وقعت كده، واحد فاكر نفسه مش عارف إيه ده، هو كتب لها كلمتين،
بسم الله
الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا فعل علي وأتوني مسلم. فكانت هي ممكن بقى مع الغرور واحد ما نعرفوش بعتنا جواب بقول تعالوا لي كلكم مسلمين، لا ده أبدا، واضح إن امرأة ذكية وحكيمة جدا وعاقلة جدا جدا، وعرفت الكلام وراحت بنفسها، ده هي راحت بعد ما العرش اتاخد ولا قبله؟
قبله،
واخدة وقت محترم جدا واخدة هدايا محترمة جدا ورايحة لغاية عنده، وقالت احنا نشوف إن كان هذا الرجل يعني كاذب فحيقبل هدايا وخلاص ونخلص من شره، وإن كان رجل النبي وكده يبقى لازم نؤمن، لازم نؤمن، وليس أسلمت على طول، هي خدت وقت في الإسلام، هو دعاها قال لها لابد أن تؤمني بالله رب العالمين وأن تتركي كذا وأن تتركي عبادة الشمس، طبعا اليمن كلهم بيعبدوا الشمس، كان لم يقل لها ذلك خالص، هي مجرد دخلت وكشفت عن ساقيها وصرح ممرض من قوارير، عرفت أن هذا رجل، قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت، هو قال لها إنها صرح ممرض من قوارير، ولم تعرف إن في ربوبية وفي ألوهية وفي أبدا، على طول هي، فسبحان الله امرأة بادرت إلى الإسلام، فمن صالحات وفضليات النساء المسلمين، لأنها مسلمة طبعا وصحابية،
نعم رأت سليمان
طبعا ده أسلمت وخلت زوجته فأسلمت مع سليمان، فهي صحابية جليلة جدا. فاليمن دول قوياء وأقيال، فكلمة قيل يعني ملك. طيب فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورسولهم إليه صلى الله عليه وسلم هو مالك بن مرة الرهاوي، هم أرسلوا إليه رسولا من عندهم، بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم الشرك. خلي بالك تاريخ اليمن دايما مشابه، لو ولد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليمنيين في 17 حديث، ولذا ألف الشيخ مقبل كتاب 17 حديثا في فضل أهل اليمن، من أنهم أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة. الإيمان يمان والحكمة ثمانية، فالناس أفاضل جدا، ربنا يهديهم الآن. فهنا كانوا بيسرعوا بالإسلام يعني مباشرة. طيب، فأرسلوا إليه وكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم، وأعطى فيهم المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، لأنهم فيهم نصارى فيهم يهود، إذا أعطوا ما عليهم من الجزية، عليهم الجزية يعني لهم، إذا أعطى الجزية عن يد وهم صغيرون يبقى لهم الحماية والوقاية. وبعث إليهم رجالا من أصحابه، أميرهم علامة الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه، سبق العلماء بريتو، نعم نعم، وهو الذي معظم اليمنيين لهم في عناقهم دين لمعاذ، كما نحن في عناقنا دين لعمر رضي الله عنه. ثم هناك وفد همدان، وهمدان برضو من فين؟
من
اليمن، همدان من اليمن. قدموا سنة 9 للهجرة بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه، أعطاهم الذي سألوه، وأمر عليهم مالك بن النمط، واستعمله على من أسلم من قومه، وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام، فأقام 6 أشهر يدعوهم فلم يجيبوه. فأنت فكر أن خالد بيروح يقتل على طول، 6 شهور يدعوهم للإسلام، 6 شهور يدعوهم للإسلام ولم يجيبوه. ثم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا،
يرجع
خالدا، يقفل خالدا. فجاء علي إلى همدان وقرأ عليهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فأسلموا جميعا. اللي خالد مدة 6 شهور لم يفعله فعله علي بن أبي طالب في جلسة واحدة. ربنا ها دعوة الإسلام
يعني غير الطريقة.
لا، ما هم تقريبا كانوا أخذوا وردوا كذا، بدأوا لما لقوا بقى الكلام وعلمنا بالقالب أبلغ الصحابة رضي الله عنهم. طيب، فدعوا فأسلموا جميعا، وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا، ودي اسمها سجدة إيه؟
شكرا.
سجدة الشكر، سيد للشكر، لا يشترط لها وضوء ولا طهارة من الحج الأكبر ولا الأصغر، وربما لا يشترط لها التوجه للقبلة كذلك. فكل ما يجي لك خبر كويس على طول بدل بالسجود، مشترط وضوء ولا غو ولا جنابة ولا أي حاجة. التلاوة نعم. طيب، وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع رأسه: السلام على همدان، السلام على همدان. وهناك وفد بني فزارة، وقدم هذا الوفد سنة كام؟ 9 بعد مرجعه من تبوك صلى الله عليه وسلم، قدم في 14 رجلا جاءوا مقربين بالإسلام وشكوا جلب بلادهم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرفع يديه واستسقى وقال: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. الغيث المغيث، الغيث هو المطر الصالح، المغيث الذي يزيد نفعه في الأرض وفي الناس، غيثا مغيثا، مريجا، مريجا يعني كثير، مريعا، مريعا يعني يسبب المرض كذلك، مريعا طبقا يعني متواصلا، واسعا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا محق يعني ولا خراب، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. ثم الله استجاب له طبعا. ثم جاء وفد نجران، نجران دي في جنوب المملكة الآن بس أصلا كانت من اليمن، ضمها الأمير فيصل ابن الملك عبد العزيز اللي صار بعد كده إيه الملك فيصل، هو ده اللي بالسيف ضم نجران إلى المملكة العربية السعودية، فالآن هي جزء من المملكة العربية السعودية بعد جازان اللي منها الشيخ ربيع والمجموعة، كل دول ضموه. طيب، نجران بلد كبير على 7 مراحل من مكة، المرحلة 48 ميل، فالمرحلة 12 ميل، المرحلة طيب خلاص إلى جهة اليمن، وكان يشتمل على 73 قرية مسيرة يوم للراكب السريع، وكان يؤلف 100,000 مقاتل كانوا على دين المسيحية. يعني نجران فيها 100,000 واحد كانوا كل النصارى، ومعشورة نصارى نجران. وكانت وفادة أهل نجران سنة 9 للهجرة، وقوام الوفد 60 رجلا، منهم 24 من الأشراف، فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران، جيد زعماء القبائل الكبار جدا. أحدهم العاقب كانت إليه الإمارة والحكومة، واسمه عبد المسيح. والثاني السيد، وكانت تحت إشرافه الأمور السياسية والثقافية، واسمه الأيهم أو شرحبيل. والثالث الأسقف، والأسقف عندنا زي الشيخ العلامة. الأسقف أعلى مرتبة في الكهنوت النصراني هي الأسقف، يعني في الشماس اللي هو لسه طالب علم زي المؤذن عندنا وكده، بعدين قس، بعدين راهب، بعدين كاهن، وبعدين يصل بقى لما يتعلم ويبقى تمام درجة اسقف. واللقب ده بيحبه حتى اللي يترقى عنه، يعني لأن بعد الاسقف في الكاردينال، والكاردينال دي اللي هم خلاصة خلاصة مشايخ النصارى، دول لازم يطلع منهم البابا بتاعه، البابا لازم يكون كاردينال، والكاردينال رئيس أساقف، الكاردينال رئيس أساقف، فيش بعد الكاردينال إلا بطريارك اللي هو البابا يعني. فالبابا بيعتزل قال له إيه؟ أسقف عادي، لأن زي لقب عندنا مثلا ابن باز بيتقال له يا شيخ، والصغير جدا قال له برضو يا شيخ، فكلمة الشيخ محبوبة عند فاكهة كلمة، فده أسقفهم يعني رئيس الأساقف، ماشي كده؟ طيب أسقف. وكانت إليه الزعامة الدينية والقيادة الروحانية اسمه أبو حارثة بن علقمة. ولما نزل الوفد بالمدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه سألهم عن الدين وتعبدوا المسيح ابن الله ولا لا، وكان حاجة فيه. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بحق، هم عندهم عقائد فاسدة يصلح حالهم. ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا. في القرآن فيه إني عبد الله آتاني الكتاب، والنصارى لا يؤمنون. ولو قلت للنصارى المسيح يتكلم في المادة لك كلام فاضي، اسمها كذب، هذا كذب، يعني القرآن بتاعنا كذب، يقول لك نعم المسيح لم يتكلم في المادة. فنقول لهم طب ماشي، مين اللي نجى مريم بقى من الرجل؟ ما عرفتش. ولا يمكن إن مريم كانت تنجو إلا إذا تكلم في المهد، صح ولا لا؟ لا يمكن، لأن اليهود ما كانوش بيتهاونوا في العقوبة. فكان طبعا جاي من بيت المقدس وجاي حامل وجاي شايلاه معاها، يبقى لازم دي عملت. والزنا عندهم رجم، مفيش حاجة اسمها بكر ومحصن، كله رجم. المهم امتنع عن الإسلام، وسألوه عما يقول في عيسى عليه السلام، لأن عيسى هو المعبود عندهم، هو الرب والعياذ بالله. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قول عز وجل إن مثل عيسى عند الله خلقه. دي كلمة تجنن النصارى، خلقه يبقى المسيح ايه؟
مخلوق،
وده مش ممكن، من تراب بس مؤمن مخلوق. لا مش معترضين على كلمة من تراب، معترضين على كلمة ايه؟ خلق. ده الخلق هو عيسى اللي بيخلق، والعياذ بالله. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وختمها بقوله عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، بتوع النصارى نجران بيحجوك فيه، من حجك يعني من ايه؟
جزادلك.
من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم انه مخلوق وتراب، فقل تعال. طب يلا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساء، ده بقى تجربة عملية واضحة، يلا بينا. طبعا دي خطرة جدا، فاهم يعني؟ ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، كل واحد يحضر معاه زوجته وعياله، وندعو ربنا الصادق فينا يبقى
وكده.
ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل، يعني
ندعو
ثم نجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسى ابن مريم مبينا لهم هذه الآية الكريمة، وتركهم ذلك اليوم ليفكروا في أمره. الآن خلاص، يا إما تسلموا يا إما الابتهال، مباهلة يا إما المباهلة. فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسى وأبوا عن الإسلام دعاهم إلى المباهلة صلى الله عليه وسلم. وجايب بقى أبناءه اللي هم مين؟ الحسن
والحسين.
جايب الحسن والحسين أطفال صغيرين جدا في خميل له في لفة الحسين، وفاطمة تمشي عند ظهره، فلما رأوا منه الجدة والتهيؤة خلوا وتشاوروا، فقال كل من العاقب والسيد الاثنين الآخر الاثنين الرؤساء بتوع مجران لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. لو الراجل ده نبي فعلا كان احنا عليه العرض. فلا يبقى على وجه الأرض منا شعره ولا ظفر إلا هلك. ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، فجاءوا وقالوا إنا نعطيك ما سألتنا. فقبل رسول صلى الله عليه وسلم الجزية، نعطيك ما نعطيك، ما هم إما يسلموا إما إيه يعطوا الجزية عن يد وهم صاروا. ثم اختاروا الجزية، اختاروا الجزية وصالحهم على 2000 حلة. إيه الحلة؟ طبعا لو واحد طلب علم نص نص 2000 حلة حلة، الحلة هي الإزار والرداء الجديدان، جديدان الإزار والرداء، وطبعا دي أفخم الملابس العرب. على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر، ومع كل حلة أوقية من ذهب. وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم، وكتب لهم بذلك كتابا، وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أمينا، فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. يبعث معهم يعمل إيه؟
يعلمهم
يقبض مال الجزية، يعلمهم. خلاص ما كان الرسول نفسه رفضه، فخلاص حبعت معكم بقى أبو عبيدة تبديلوا فورا، فيحل مع الأوقيات فورا. ولكن بدأ الإسلام يفشو فيهم، فذكروا أن السيد والعاقب الملكين هو 3 ملوك أسلم بعدما رجع إلى نجران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم علي بن أبي طالب ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، ومعلوم أن الصدقة تؤخذ من
مسلم.
فراح قال له علي جيب لي الزكاة وجيب الجزية. الزكاة من مين؟
المسلمين.
والجزية من النصارى. وفد بني حنيفة، بنو حنيفة اللي منهم مين؟
مسيلمة
الكذاب. لازم كان بيعيشوا فين؟
اليمامة.
اليمامة هي الرياض الحبيب. وفد بني حنيفة كانت وفادتهم سنة 9 للهجرة، بقوا السنة دي أول ما رجعوا تبوك كله يأتي. وكانوا 17 رجلا فيهم مسيلمة الكذاب، ومسيلمة بن ثمامة ابن كبير أو كثير ابن كبير ابن حبيب ابن الحارث من بني حنيفة. نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار، ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا على الإسلام. واختلفت الروايات في مسيلمة الكذاب، ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة، يعني كان عايز النبي صلى الله عليه وسلم يعينه أميرا على الناس وأكثر من ذلك. طيب، وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل أولا، فلما رأى أن ذلك لا يجدي فيه نفعا تفرس فيه الشر. طبعا ده شر الناس عز بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الأرض، رأى في المنام أنه أتي بخزائن الأرض، فوقع في يديه سواران من ذهب، سوارين من ذهب، فكبر عليه، فأوحى إليه أن انفخهما، يعني في المنام رأى سوارين من ذهب وهم كبار وثقيلان جدا، فظن انها يعني ذهب ثقيل جدا، فربنا اوحى الي ان انفخهما فنفخهما فذهب. طيب فاولهما يعني اولهما فسرهما بكذابين يخرجان من بعده. فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف وقد كان يقول إن جعل لي محمد، ما قالش يا رسول الله، إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، يقول أنت بنت الخليفة بعدي على المسلمين على كل، إن صدر منه الأمر أن يكون لي الأمر من بعدي تبعته. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد، ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس، معروف أنه رجل جهوري الصوت وهذا رجل فاضل، وهو هنا حيكلم بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوته جهوري، وده حيموت في معركة اليمامة شهيدا. ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لبست إيه جديدا وعشت سعيدا ها ومت شهيدا، حيموت ثابت بن قيس في معركة اليمامة أيام أبو بكر الصديق. حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، احنا مستعدين نبيعك يا رسول الله إن أنت الرسول وأنت الحاكم لكن الأمر بقى لنا بعدك. فقال سألتني لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك، النبي كان الناس جريدة معاه جريدة حتى من النخل كده، قال له أنت لو طلبت مني دي ما تدركش، ديك الملك بعدي وديك الحكم بعدي والإمارة بعدي، لا لو سألتني ما في يدي ما أعطيتك، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت يعني رجعت على عقبك وارتددت لا يعقرنك الله، يعني لا تذبحن، فإن هو يدبح وحشية حضروا بالحربة وسماك ابن خرشة أبو دجانة يدبح بعد، والله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، نفختك ولا شيء، وهذا ثابت ابن قيس يجيبك عني. ثم انصرف وقد وقع ما تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال للناس خلي بالكم أنا رسول معاه، سواء لا يريد يعترف بهذا، ده هو رسول وأنا رسول معاه، سواء لا يريد أن يعترف بهذا، أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى النبوة، أول واحد يدعى النبوة في تاريخ المسلمين هو مسلم. وجعل يسجع السجعات، يألف كلام، عند وحيه اللي هو والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، ويا ضفدع يا ضفدعين، نقي رأسك في الماء كما رأسك في الطين، نقي كما تنقين، إن أعطيناك الرحراحي فصلي ربك وارتاحي، إن شأنك هو الكبش النطاح. فقلم ده القرآن هم فقعد. طيب ويسجع السجعات، طب قوم قبلوا الكلام ده ازاي؟ الكلام طبعا
عصبية قبلية،
لا مش بس كده، لا أحل لهم الخمر والزنا،
ايه
سلام عليك، وأحل لهم الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، هو نبي وأنا نبي، هو رسول وأنا رسول عز وجل. وافتتن به قومه فاتبعوه وأصفقوا معه حتى تفاقم أمره، اشتد يعني قوته، فكان يقال له رحمن اليمامة لعظيم قدره، سموه رحمن اليمامة لعظيم قدره فيهم. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه إني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء ابن النواح وابن أساب رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما، الرسول يعني هنا سفير قتل السفراء لا يجوز. وكان ادعاء مسيلمة النبوة سنة عشر، وقتل في حرة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ربيع الأول سنة 12 في الهجرة، وقد قتله وحشي ابن حرب قاتل من؟ قاتل حمزة. وأما المتنبئ الثاني وهو الأسود العنسي الذي كان باليمن قبيلة العنسية معروفة في اليمن، قتله فيروز واحتز رأسه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر من اليمن إلى أبي بكر رضي الله عنه. فدي كلها احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ عن ايه؟ الوفود. الوفود العام التاسع اخره، هذا في عام الوفود. العام العاشر هو عام الحج، فلسه احنا ايه نكمل ان شاء الله المره الجايه بقيه الوفود، بقيه الوفود ثم الحج. فهنا هنا توفي.